سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلك سبيله واقتدى بأثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفر. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب الصيد، وقد ساق قبله حديث كعب بن مالك أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. رواه الإمام البخاري. وهذا الحديث حديث كعب بن مالك استنبط منه الشارح أحكاما، وكان أول هذه الأحكام جواز ذبح المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلوا، فهو دليل على صحة ذبحها. ودل الحديث على جواز الذبح بكل محدد كالحجر ونحوه، وكلما كانت الأداة محددة أو أكثر حدة كلما كان ذلك أفضل وأحسن، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقوله وليحد أحدكم شفرته دليل على أنه ينبغي لمن أراد أن يذبح أن يستخدم شيئا محددا، ومن هذه الأشياء الحجر المحدد، لأنه إذا كان يقطع الودجين والحلقوم والمريء فهذه هي شروط الذبحة. شرط الذبح أن يقطع الودجين يعني العرقين في طرفي الحلق، ويقطع الحلقوم والمريء. أما الحلقوم فهو مجرى الهواء، وأما المريء فهو مجرى الطعام. هذه شروط الذبح. ولذلك لما ذبحت المرأة الشاة بالحجر وحققت ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذبحها. وهذا الذبح بالحجر إنما هو نوع من الذبح الذي تتوفر فيه شروط قطع الأعضاء، أعضاء الذبح، ولا يعد من القتل بالمثقل، لأنه خزق الجلد وأخرج الدم. وقوله نعم،
بالنسبة لقطع الحلقوم هل يشترط أن يترك عددا من الحلقات؟
لا يشترط. قال: وفي الحديث ودليل على صحة التذكية بالحجر الحاد إذا فر الأوداج، لأنه جاء في رواية أنها كسرت الحجر وذبحت به، والحجر إذا كسر يكون فيه الحد. ومعنى يكون فيه الحد يعني يعني يكون الحجر ذا حد، ها ذا حد يمكن أن يقف. لكن هذا الحديث ساق فيه الشارح أمرا استشكلا، وهذا الأمر المستشكل من الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه أن يأكلوا، وقد جاءت روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح بعض الناس غنما لا يملكونه أو ذبحوا غنما من المغنم قبل أن يقسم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته ولم يأذن بأكله، وقال إنه كالميتة. ومحل الإشكال في هذا الحديث أن هذه المرأة إنما كانت راعية وكانت جارية ولم تكن مالكة، ولذلك لما ذبحت ذبحت غير ما تملك، فهل أجري فيه حكم ذبح ما لا يملك الإنسان ويكون ذلك كالميتة؟ ولما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الذبح؟ هذا هو الإشكال الذي ساقه المؤلف، ثم حاول أن يجمع بين ذلك وقال إن ما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة اللحم، وأنه في بعض الروايات تربى حتى لا يأكله الناس حملا منه صلى الله عليه وسلم، على أن من ذبح ما لا يملك فهو حكمه حكم الميتة، فحكمه حكم الميتة ولذلك لا يجوز أكله. ويخرج هذا على أن هذه الجارية لما كانت مؤتمنة على هذه الشياه، وأنها إنما ذبحت الشاة لمصلحة أهلها، وذلك لأن الشاة مرضت وكادت أن تموت فأدركتها بأن ذبحتها قبل موتها، فلما كان ذبحها قبل موتها لمصلحة أهلها أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أكلها. أما من اغتصب شيئا وذبحه أو ذبحه بغير إذن أهله فإن ذلك لا يجوز. وهذا كما جاء في قصة شاة الأسارى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من أكلها ورخص للأسارى أن يأكلوها تنزيلا لها بحكم الميتة، على أن غير المسلمين لهم أن يأكلوا الميتة وأنه لا يحرم عليهم ذلك. ولهذا قال هنا في الشرح، قال ودليل على أنه يصح أكل ما ذبح يصح أكل ما ذبح بغير إذن المالك، وخالف فيه إسحاق أي هذا الحكم، وهو أكل غير أكل ما ذبحه غير المالك. الجمهور على أن ذلك جائز، وحملوا حديثا هذه المرأة على أنه مأذون لها إذنا عاما أن تتصرف لمصلحة الراعي، وكان من مصلحة صاحب الغنم أنها ذبحت الشاة عندما كانت مريضة، أو أنها ذبحتها وذلك متوقف على إجازة المالك، فلما أجاز لها ذلك صح أكلها. قال وخالف فيه إسحاق بن راهوية وأهل الظاهر وغيرهم، واحتجوا بأمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء ما في القدور وما ذبح من المغنم بإكفاء ما في قدور ما ذبح من المغنم قبل القسمة بذي الحليفة، كما أخرجه الشيخان أي كما أخرج الشيخان هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في غزاة، فلما جاعوا أخذوا غنما من المغنم وذبحوه وطبخوه بالقدور دون أن يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور وجدها تغلي أمر بأن يراق المرق وأن يراق اللحم، وأن وفي رواية إنه ترب، فدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يطبخ أو أن يذبح شيئا لا يملكه. قال كما أخرجه الشيخان، وأجيب بأنه يعني صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإراقة المرق، وأما اللحم فباق جمع ورد إلى المغنم. يعني هذا
أنه حتى قال أنه أمر بجمع المرق رواية فأمر بإراقة المرق دون اللحم، يعني كيف استنبط؟
لا يعني هذا أجاب بعض الذين خالفوا إسحاق في ذلك، قالوا يحتمل أن النبي أمر بإراقة المرق وأما اللحم فأجري عليه القسمة، وبعد أن قسم عيد طبخه مرة أخرى، على أن ذلك يعني قبل أن ينضج. وقلنا من أمس أن هذا احتمال. فإن قيل لم ينقل جمعه ورده إليه، قلنا ولم ينقل أنهم ألقوه وأحرقوه، فيجب تأويله بما ذكرنا موافقة للقواعد الشرعية. هذا يعني رد بين الفريقين على اعتبار أن هذا احتمال. قال
قوله فيجب تأويله بما ذكرنا موافقة للقواعد الشرعية، ما المقصود بالقواعد الشرعية؟
القواعد الشرعية أنه لا يجوز إراقة المال ولا يجوز إتلاف المال، لأن هذا مال وهو مال محترم.
قاعد الشيخ الذي تقول
إذا أجازوا له جاز أكله. نعم، يعني هذا متوقف على إجازة المالك. قلت لا يخفى تكلف الجواب، والمرق مال، يعني إذا كان اللحم مال فالمرق إيه؟ فالمرق مال. لو كان حلالا لما أمر بإراقته، فإنه من إضاعة المال. وأما الاستدلال على المدعي بشاة الأسارة، يعني الجمهور استدلوا على جواز أكل ما لا يملك الإنسان بقصة الأسارة الذين كانت لهم شاة فأخذت وذبحت وطبخت، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطعامها الأسارة. قالوا والنبي عندما أمر بإطعامها الأسارة دل ذلك على إيه؟ على أنه يجوز أكلها، وأنه لا يحرم أكلها، وأنها ليست كالميتة. هذا معنى قوله وأما الاستدلال على المدعي بشاة الأسارة فإنها ذبحت بغير إذن مالكها، فأمر صلى الله عليه وسلم بالتصدق بها على الأسارة كما هو معروف، يعني فيكون ذلك جائزا. هذا تمام الاستدلال عند من رأى جواز ذلك أنه يجوز أن يأكل أو أن يذبح ما لا يملك، ما دام قد سمى عليه فإنه يجوز ذبحها مع طبعا الإثم، يعني الإثم إثم الذبح قائم، لكن هل تحرم الشاة يحرم أكلها إذا ذبحها بغير إذن صاحبها؟ هذا محل النزاع بين إسحاق وبين مين؟ وبين الجمهور. قال فإنه استدلال غير صحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحل أكلها ولا أباح لأحد من المسلمين أكلها، بل أمر أن تطعم الكفار المستحلين للميتة. وبالحقيقة هذا يعني حتى إذا كانت ميتة أو كالميتة هل من هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطعمها هؤلاء؟
بعيد.
ها؟ يعني ما دامت محرمة فهي محرمة على الجميع، ويبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يطعمها الكفار على اعتبار أنهم يأكلونها كالميتة أو أنهم يأكلون الميتة، لأن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم أكل الموت الميتة، وما دام ينكر عليهم أكل الميتة فلا يسوغ له أن يطعمهم منها. لو أكلوها ابتداء، يعني لو كانت هذه الأشياء هم أكلوها ابتداء لقلنا إن ذلك يعني محتمل، أما أنه يأمر بأن يطعم هؤلاء من هذه الشاة وهي ميتة، ها هذا بعيد.
هل على أساس أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة؟
وإن كانوا غير مخاطبين بفروع الشريعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا مخاطب بفروع الشريعة، لا يطعمهم شيئا يراه محرما. هذا الاحتمال، نعم، أنها حقهم رد إليهم، فإذا هي ليست محرمة ابتداء، يعني عندما ذبح هؤلاء الذين لا يملكونها كانت غصبا فحرم أكلها عليهم، لا على أنها ميتة وإنما على أنها أمر أو مال لا يستحقونه، ولذلك أمر بأن يطعم أن تطعم الشاة لأصحابها الأسارة. واضح؟ فإنها قال فإنه استدلال غير صحيح، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستحل أكلها ولا أباح لأحد من المسلمين أكلها، بل أمر أن تطعم الكفار المستحلين للميتة. وقد أخرج أبو داود من حديث رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس مجاعة شديدة وجهد، فأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفأ قدورنا، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب وقال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، إن النهبة ليست بأحل من الميتة، يعني إن الشاة المنهوبة حكم ليه، أو قوله ليست بأحل من الميتة يعني إنها حرام كحرمة الميتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها ميتة، وإنما حرم أكلها كما يحرم أكل الميتة. فهذا مثل الحديث الذي أخرجه الشيخان، ولكن يقال إن هذا فرق، النبي لم يسميها ميتة وإنما أعطاها حكم الميتة من حيث التحريم. قال فهذا مثل الحديث الذي أخرجه الشيخان، وفيه التصريح بأنها حرام، وفيه إتلاف اللحم لأنه ميتا، فعرفت قوة كلام أهل الظاهر، كأنه رجح حديث أهل الظاهر. قال وأما حديث الكتاب، ويحتمل أن حديث الكتاب إذا كانت قصته متأخرة فتكون المسألة ناسخة للحكم الأول، وأما حديث الكتاب وأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبح بغير إذن مالكه فإنه لا يرد على أهل الظاهر، لأنهم يقولون بحل ما ذبح بغير إذن مالكه مخافة أن يموت أو نحوه، يعني أخرجوا هذه الصورة واعتبروها يعني مثل هذه الصورة إذا كانت لضرورة أو لحاجة فإن ذلك جائز، لكن قد يرد على أهل الظاهر، كذلك إن الجوع، أليس الجوع حاجة؟ ها؟ أليس الجوع الذي وقع فيه الناس والمجاعة حاجة؟ فلا فرق بين الحاجتين، واضح؟ قال: وفيه دليل على أنه يجوز تمكير الكفار مما هو محرم على المسلمين. طبعا هذا أخذه من حديث إيش؟ من حديث شاتي الأسارة، وإلا فإن حديث الباب لا يدل على شيء من ذلك. ويدل له أنه صلى الله عليه وسلم نهى عمر عن لبس الحلة من الحرير، فبعث بها عمر لأخيه المشرك إلى مكة. وهذه قصة أن النبي لما جاءته حلل من الحرير أعطى عمر رضي الله تعالى عنه حلة منها، فقال عمر: يا رسول الله كيف تعطيني شيئا، يعني حلة حرم الله لبسها على الرجال؟ فقال: أنا لم أعطيكها لتلبسها، ولكن أعطيها أهلك. فأي دليل في هذا على أنهم يعني إذا حرم شيء لا يجوز أن يستخدمه، لأن الحلة يمكن لعمر أن يعطيها لأهله، ويجوز للمرأة أن تلبس الحرير، لكن عمر رضي الله تعالى عنه أرسلها وبعث بها إلى أخيه المشرك في مكة. نعم، أخوه المشرك يعني ليس مخاطبا بفروع الشريعة، ولذلك لو لبسها فإن ذلك لا لوم فيه على عمر. واضح؟
شك في هذه المسألة الآن، معناها يباح لنا أن نعطي للمشرك ما فهو محرم علينا، يعني حتى مثل ذلك حديث الأسارة الذين استدلوا بحديث بشاة الأسارة.
نعم،
فيه وجه من هذا، يعني هذا الكلام يؤيد
ما يؤيده، لأن هذا فعل عمر رضي الله عنه، واحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه. ها؟
تتحدث كذلك أن عمر لما أهداها إلى أخيه على أساس أن يعطيها إلى أهله،
والجائز أن أخاه لا يلبسها، ما أهداه إياه ليلبسها، لأن النبي عندما أعطاها لعمر، عمر رضي الله عنه سأل النبي قال: كيف تعطيني وهي محرمة؟ قال: أنا ما أعطيتكها لتلبسها. ها؟ وإنما قد يستفيد منها يبيعها، لأنه لو باع حلة الحرير ليست محرمة قيمتها. نعم،
قول المجزوم بأن الكفار والمشركين ليس مخاطبين بفروع الشريعة،
ما سمعت؟
يعني هذا هو القول الراجح، أن المشركين ليس مخاطبين،
هذا الظاهر والله أعلم، أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأنه ما دام ينكر أصل الشريعة فهو غير مخاطب بفروعها. قال: فبعد بها عمر لأخيه المشرك إلى مكة، كما في البخاري وغيره. وقال المصنف في الفتح: ويدل الحديث على تصديق الأجير الأمين فيما أتمنى عليه حتى يتبين عليه دليل الخيانة، وذلك أن المرأة هذه الأمة التي كانت ترعى الغنم لما شعرت بمرض الغنم وأنها تكاد تموت ذبحتها، وقبل الناس منها دعواها ولم يحتاجوا إلى إيه؟ إلى بيّن. قال: لأن في الحديث أنها كانت المرأة أمة راعية لغنم سيدها وهو كعب بن مالك، فخشيت على الشاة أن تموت فذبحتها، ويؤخذ منه جواز تصرف المودع لمصلحة جواز تصرف المودع لمصلحة بغير إذن المالك، يعني لمصلحة تعود على المالك بالنفع بغير إذنه، لأن المودع مؤتمن. ثم قال: وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما الآلة التي يجوز أن تستخدم في الذبح، فكأنه لما سئل عن ذلك أعطى حكما عاما، فقال: كل آلة تؤدي أو ينتج عنها أن تنهر الدم، وأن تنهر الدم ويذكر اسم الله عليه. فبين أمرين: أمر يتعلق بالآلة وأمر يتعلق بالفاعل يعني بالذابح بالذي يتولى الذبح. فالذي يتولى الذبح يجب عليه أن يذكر اسم الله عليه، وأما الآلة التي تبيح الغنم أو الشاة أو اللحم المذبوح أن ينهر الدم، أن ينهر الدم، ومعنى ينهره أن يجريه. والعلماء يقولون إن حكم أو إن الواجب في الذبح أن يقطع الإنسان الودجين لأنهما أو بهما ينهر الدم، إذ الودجان عرقان يجري منهما الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يقطع الحلقوم والمريء. هذه هي شروط الذبح الصحيح، يضاف إلى ذلك ذكر اسم الله على إيه؟ ذكر اسم الله عند الذبح. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وقد مر معنا فيما مضى اختلاف الفقهاء في مسألة ذكر اسم الله، هل هو واجب أو مندوب ومستحب؟ فذهب الشارح وأهل الظاهر إلى أنه واجب، وأن الشاة إذا ذبحت ولم يذكر اسم الله عليها لا تؤكل، والجمهور على أن ذلك مستحب مندوب من المسلم، لأنه لو نسي ذكر اسم الله عليه فإن ذلك لا يحرم الذبيحة. بل إن بعضهم كما مر معنا قال: حتى لو تركها عمدا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في درس البارحة عندما سئل عن بعض الأعراب حديث عهد بكفر أنهم يذبحون ويأتون المسلمين باللحم ولا يدرون هل ذكر اسم الله عليه أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر اسم الله عليه، يعني عند الأكل. وقد عرفنا فيما شرحه الشارح من أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله عليه أنه من جواب من الأسلوب الإيه؟ من أسلوب الحكيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه افترض أنه ما داموا مسلمين فذبيحتهم جائزة وأنها تؤكل، وإذا عرض للإنسان شك فليكتفي بذكر اسم الله عليه عند الأكل. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وقوله فكل هنا الأمر هنا هل هو للوجوب أو أنه للندب أو أنه للإباحة؟ والظاهر أن الأمر هنا للإباحة وليس ليه وليس للوجوب، لأنه لا يلزم الإنسان، لا يجب عليه أن يأكل من هذا الطعام الذي هذه صفته وحالته. لكن لما جاء قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، دل ذلك على التحريم. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للإنسان أن يأكل فجاء الأمر بعد النهي، ويقول العلماء إن الأمر إذا جاء بعد النهي دل على إيه؟ دل على الإباحة. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفرة، أي ليس هو السن والظفرة شريط، أي لا تكون الآلة سنا ولا ظفرا ولا ظفرا. أما السن فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه عظم، وأن العظم لا يجوز أن يستخدم آلة للذبح، لا يجوز أن تستخدم آلة للذبح. وقد حاول بعض الفقهاء أن يبحث عن العلة في ذلك، فقال: لأنها طعام الجن، ولأن استخدامها في الذبح ينجسها بالدم الإيه؟ بالدم المسفوح. وقد نهينا عن تنجيس العظم لأن تنجيسه يؤدي إلى فساده. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يستجمر الإنسان بالعظم فينجسه، لأن العظم كما جاء هو طعام إخوانكم الجن، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخدم العظم آلة للذبح حتى لا يتنجس كما يتنجس إذا ذبح إذا استجمر به. قال: وأما الظفر فمدى الحبشة، ومعنى مدى الحبشة يعني جمع مدية، فهو مما تستخدمه الحبشة في ذبحها، إذ يذبحون بالأظفار يطيلون الظفر ثم يذبحون به. وإنما نهى الشارع عن الذبح بالظفر إما من باب التشبه بالكفار، وإن كان الشارع قد أورد على ذلك اعتراض وقال: فإذا استخدم الكفار المدية السكين ونحوها فهل يجوز لنا أن نستخدمها؟ فإن استخدمناها كان في ذلك تشبيها بالكفار. والجواب والله أعلم أن النهي عن استخدام المدى لا لأنه صنيع الكفار ولا لأنه أمر مختص بالكفار، وإنما لأن فيه تعذيبا بالحيوان، إذ أن الظفر ليس مظنة الذبح، ولأنه قد لا يتمكن الإنسان من ذبح الشاة بظفره فيعذبها، وقد نهينا عن تعذيب الشاة المذبوحة كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يقول: إذا ذبح أهل الكتاب به يعني بالظفر هل يجوز لنا أن نأكله؟ الحبشة عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم كانوا أهل كتاب، فإذا ذبحوا بهذا لا نأكله لأن النبي نهى عن ذلك، ويكون هذا مستثنا من طعام أهل الكتاب العام. واضح؟ هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمدى الحبشة يعني فالسكين الحبشة التي كانوا يستخدمونها، وكان الناس يستخدمون الظفر في الذبح، الظفر والقصب وغير ذلك، يعني كل ما له طرف محدد مثل الحجر كما مر في حديث الماضي، وكذلك القصب والظفر. ولما كان الحجر والقصب يعني أصلب والظفر ليس صلبا، بل ربما انكسر الظفر دون أن يذبح فيؤدي ذلك إلى تعذيب الحيوان. قال: وأما الظفر فمدى الحبشة. الحديث متفق عليه. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول سبب الحديث يعني سبب ورود الحديث أنه قال رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، يعني إننا سنلقى العدو غدا ونحتاج إلى طعام، وربما استخدمنا أو احتجنا أن نذبح وليس معنا مدى، والمدى جمع مدية والمراد بها السكين، وليس معنا مدى. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، بفتح الهمزة فنون ساكنة فهاء مفتوحة فراء، أي ما أساله وصبه بكثرة من النهر، من النهر يعني من الصب والإراقة. قال: وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى بضم الميم وفتحها بضم الميم وبفتحها مدى ومدى وفتح الدال المهملة. فألف مقصورة جمع مديا مثلثة الميم. إيش معنى مثلثة الميم؟ نعم. تجري فيها الحركات الثلاث. تقول مديا ومديا ومديا. مثلثة الميم. قال وهي الشفرة أي السكين. قال الحبشة يعني مدى الحبشة. الحديث متفق عليه، فيه دلالة صريحة بأنه يشترط في الزكاة ما يقطع ويجري الدم. واعلم أنه تكون الزكاة بالنحر للإبل، وهو الضرب بالحديد في لبة البدنة حتى يفري أوداجها. واللبة بفتح اللام وتشديد الموحدة موضع القلادة من الصدر. والذبح لما عداها وهو قطع الأوداج، يعني للبقر وللغنم، وهو قطع الأوداج أي الودجين، وهما عرقان محيطان بالحلقوم. فقولهم الأوداج تغليب على الحلقوم. والمريء، فسميت الأربعة أوداجا، يعني الشرط أن يقطع الودجين والحلقوم والمريء، فسمى هذه الأربعة أوداج من باب التغليب، سماها أوداج من باب التغليب. وإلا فالأصل أن يقول أن يقطع ما قطع الودجين والحلقوم والمريء. قال فسميت الأربعة أوداجا. واختلف العلماء فقيل لا بد من قطع الأربعة، وعن أبي حنيفة يكفي قطع ثلاثة من أي جانب، يعني ودجا وحلقوما ومريئا ومريئا، أو ودجين وحلقوما. ها؟ وقال الشافعي يكفي قطع الأوداج والمريء. وعن الثوري يجزي قطع الودجين. وعن مالك يشترط قطع الحلقوم والودجين لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وإنهاره إجراؤه، وذلك يكون بقطع الأوداج. والودجان هما الحلقوم، هما ما نسميهما بالشريان والوريد، الشريان والوريد، لأنهما مجري الدم، لأنهما مجرى الدم أو مجريا الدم، أحدهما يحمل الدم من القلب إلى سائر الجسم، والآخر يجمع أو يسترجع الدم إلى القلب. قال وأما المريء فهو مجرى الطعام، والحلقوم هو طبعا مجرى ليه؟ مجرى الهواء. وليس به من الدم ما يحصل به إنهاره. قال والحديث دليل على أنه يجزئ الذبح بكل محدد، فيدخل السيف والسكين والحجر والخشبة والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة.
بالنسبه للاعضاء المتقطعه،
هنا الشارح
لم يذكر ترجيحا.
الشارح
لم يذكر ترجيحا ولا دليلا
لهذه
التفاصيل.
ذكر الدليل وهو قوله ما نهر الدم. وقال لك عندما ذكر في الاول ايش قال؟ قال قطع الاربعه. وكونه صدر هذا القول مشعر بانه ايه؟ بأنه رجحه. هذا
شغل السجاج، ذكر السجاج أين هو من الحديث في حد كل سكينة
في فليحد أحدكم شفرته. أي ذكر النبي الأغلب لأن أغلب ما يذبح الناس به الشفرة. لكن ودليل هذا وحديث والحديث الذي بين أيدينا وهو حديث رافع بن خديج، لأنه لما قال إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا إيه مدن، يعني ما معنا سكين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه لا أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فلم يقل له إنه لا بد من السكين. ولما كانت هذه كلها محددة يجوز بها القطع وأنها تقطع وتفري الودجين والحلقومة والمريء صح الذبح بها، لا بد من قطعها، لأنه قال ما أنهار الدم ولا يجري إنهار الدم إلا بالقطع. قال والنهي عن السن والظفر مطلقا من آدمي أو غيره منفصل أو متصل، ولو كان محددا أخذ الظفر والعظم على أنه مطلق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وجه النهي في الحديث بقوله أما السن فعظم، قال والعلة كونه عظما، وكأنه قد سبق منه صلى الله عليه وسلم النهي عن الذبح بالعظم. وقد علل النووي رحمه الله وجه النهي عن الذبح بالعظم أنه إيه ينجس به، أنه ينجس به، ينجس بماذا؟ بالدم، أي أن العظم ينجس بالدم، وهو من طعام الجن فيكون كالاستجمار بالعظم. وعلل في الحديث النهي عن الذبح بالظفر بكونه مدى الحبشة، أي وهم كفار، وقد نهيتم عن التشبيه بهم أو عن التشبه بهم. وقد عرفنا أن هذا ليس علة النهي كونهم كفار، وإنما لأن الظفر قد لا يفي بالغرر، فيكون في ذلك أذى للذبيح. وأورد عليه بأن الحبشة تذبح بالسكين أيضا، فيلزم المنع من ذلك للتشبه، فهذا دليل على أن التشبه ليس هو العلة. وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصل وهو غير مختص بالحبشة. وعلل ابن الصلاح ذلك بأنه إنما منع لما فيه من التعذيب للحيوان، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن العلة كونه تعذيبا للحيوان، ولا يحصل به إلا الخنق الذي ليس على صفة الذبح، فعندئذ يكون المذبوح أو عندئذ تكون الشاة موقوذة أو مخنوقة وليست مذبوحة. وفي المعرفة للبيهقي، ما المعرفة هذا؟ الإمام البيهقي له كتاب اسمه معرفة السنن والآثار، غير كتابه المشهور بالسنن الكبرى. وهذا الكتاب وهو معرفة السنن والآثار كتاب جمع فيه أحاديث الأحكام التي استدل بها الفقهاء، وغالبا ما تكون هذه الأدلة محل يعني خلاف، أو أن هذه الأدلة مما يختلف الفقهاء في تصحيحه وتضعيفه. نعم، وقد طبع منه جزء واحد. قال وفي المعرفة للبيهقي رواية عن الشافعي أنه حمل الظفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في الطيب، على النوع الذي يدخل في الطيب. ما هو هذا النوع الذي يدخل في الطيب؟ من أنواع ليه؟ زهور؟
لا
ظفر؟ عطر؟ نوع من الطيب، ما أدري أنا ما أعرف، في نوع من الطيب اسمه الظفر، إناء للطيب. لا هو يقول نوع من الطيب يقيده حديث مين؟ ها؟ حديث رافع بن خديج، يعني أفرد الدم بما شئت إلا أن يكون ظفرا ظفرا أو يكون إيه؟ أو يكون سنا. والجواب أنه عام خصصه حديث رافع بن خديج. ثم قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم. هذا الحديث سبق أن مر معنا مثله قبل حديثين، ولو أن المؤلف رحمه الله جمع هذه الأحاديث في موطن واحد لكان ذلك أنسب. وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وهنا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. وقتله صبرا بأن يوقف ويتخذ غرضا يرمى حتى يموت. وهذا الحديث ظاهره أنه يشمل كل حيوان سواء كان آدميا أو كل ما فيه روح، ويستثنى من هذا الزاني الذي يرجم، فإنه يقتل صبرا حيث إن الناس يرجمونه حتى يموت، فكأن هذا يستثنى من هذا النهي الوارد. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنهما، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب. والدواب جمع دابة، وهو كل ما تدب فيه الروح. صبرا يعني حبسا حبسا، وذلك إما بأن يتخذ هدفا، وإما بأن يوضع في مكان ويمنع منه الطعام والشراب حتى يموت. فكل من النوعين ومن الحالين يسمى يسمى صبرا. وكذلك من قتل من الآدميين في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا، والصبر الحبس. فدل الحديث على منع ذلك. قال: وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا الحديث في الحقيقة يعد قاعدة من قواعد الإسلام، ويعد من ما سبق به الإسلام سائر أنواع الأنظمة أو المنظمات. ونحن في هذه الأيام نسمع بما يذكر من المنظمات التي تعنى بالرفق بالحيوان، وهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدل على الرفق بالحيوان، حيث إن الإنسان إن كان في حاجة إلى طعام إلى هذا الحيوان أن يكون طعاما أو شرابا، فإنه ينبغي له أن يحسن قتلته وأن يحسن ذبحته، وأنه لا ينبغي له أن يسيء إلى الحيوان عند الذبح ولا أن يعذبه، لأن هذا يعني مما يتنافى مع رحمة الإسلام، ومما يتنافى مع تعاليم الإسلام التي تدعو إلى الرأفة والرحمة. قال: وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعن شداد بن أوس قال: شداد بالشين المعجمة ودالين مهملتين، هو أبو يعلى شداد بن أوس ابن ثابت النجاري، والنجاري نسبة إلى بني النجار، ولذلك نسبه فقال الأنصاري، فهو نجاري أنصاري. وطبعا بن النجار من الأنصار لهم ميزة على سائر الأنصار. ما هي ميزتهم؟
أخوة
أنهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعنى علماء الأنساب في بالنسبة إليهم يعني أنهم يميزونهم عن سائر الأنصار بهذه النسبة، فيقال فيهم النجاري. وهل هم من الخزرج أو من الأوس؟ ها؟ من الخزرج، وهو ابن أخي حسان بن ثابت. قال لم يصح شهوده بدرا، لم يصح شهوده بدرا. ثم قال نزل بيت المقدس وعداده في أهل الشام. وهذه العبارة المراد بها يعني أنه توفي في الشام أو في بيت المقدس، ولذلك نسب إلى أهل تلك البلاد. مات سنة 58 يعني من الهجرة، وقيل غير ذلك. قال عبادة بن الصامت، وقيل غير ذلك. قال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء كان شداد ممن أوتي العلم والحلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إنما هذا على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، لا أن الإحسان فقط مقصور على القتل والذبح، لا أن الإحسان مقصور على القتل والذبح. والمراد بقوله في القتل يعني إذا كان القتل في الأعداء، في أعداء المسلمين، فينبغي للإنسان إذا ما صادف أن قاتل عدوا وقتله فليجهز عليه ولا يتركه يتعذب. أو أن المراد بالقتل في الحد، يعني إذا أراد أن يقيم الإمام حدا على إنسان وكان حده القتل، فينبغي له أن يتهيأ وأن يهيئ من الآلات ما يعاجل في قتله ولا يعذبه. وهذا يؤيد قوله صلى الله عليه وسلم، أو يؤيد ما جاء عليه صلى الله عليه وسلم من أنه نهى أن يقتل ذو الروح أو الدابة أن تقتل صبرا. قال قال فأحسن القتلة بكسر القاف مصدر، مصدر النوعي. إيش معنى مصدر نوعي؟ ها؟ ما معنى مصدر نوعي؟ فإذا قتلتم فأحسنوا ليه القتلة مبينة إيه نوع. ماذا يسمى هذا المصدر إذا جاء مبينا النوع أو العدد؟ أو جاء للتأكيد، ما مر معكم أليس هو المفعول المطلق؟ والذي يسمى مفعول إيه؟ المفعول المطلق أو المفعول فيه أو المفعول له. مفعول به ومفعول له، هذا مفعول له، ويسمى عند علماء النحو بالمفعول الإيه؟ المطلق، وهو الذي يأتي لبيان التأكيد بقوله ضربته ضربا، ويأتي للنوع بقوله جلس جلسة الأمير، ويأتي للعدد بقوله أطعمته طعامين أو طعامين أو أطعمته مرتين، يأتي لبيان العدد. هذا معنى قوله مصدر إيه؟